يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنك مني أعظم الأنباء الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عبديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلائي، ماذا جرى عليهما يا شاعر؟ قال: ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء مقطع الأعضاء. ملقم على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداية، للحناء وش هالعرس لك شار علي يا مسلمين، شلون العرس واحنا توقع ذبحة حسين؟ شش هالعرس لك شار علي يا مسلمين، شلون العرس واحنا توقع ذبحة حسين؟ والله يا عمي لا تخلوني على هواي، لا روح للي مقطعين بجانب الماء، ومن دم نحرى لخضبش مالي ويمنى. أقل يا عمي الخيل حاطت بالصياوي، زينب يا عم اشهى العريس لك شر علينا، شلون قلبي يبتشر والبس الزينة وشايل الراية بالشريعة يتحنى وقول فضيل مقطوع اليدين. قولي يا عم الكافلي ينهض بهمة يستنهض أولاد أخوته وأولاد عم زفون جاسم بالهنا وينكشف همة ما يصير شعب مدلل زف النساوي من عادة العريس تمشي خلف الأولاد يزفوه بالزينة على جاري المعتاد. وأنا يا عمي معرسي من غير العباد وأنا يا عمي معرسي غير لعبة مكسور قلبه وينظر أعمام مطاعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري به سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري به سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الآية المباركة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن فلسفة اللباس في نظر الإسلام، ونريد أن ننطلق من هذه الآية المباركة ليكون الحديث هذه الليلة منصبا على اللباس وما له من الآثار في حياة الإنسان. وهنا عندنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان النظرة الإسلامية لللباس، والنقطة الثانية في بيان عوامل الانحراف عن اللباس الشرعي، والنقطة الثالثة في بيان الآثار السلبية لللباس غير الشرعي. وقبل الدخول في صلب الموضوع، رحم الله من ذكر القائمة فقام. تفضلوا جزاكم الله. نأتي للحديث عن النقطة الأولى، وهي بيان النظرة الإسلامية للباس الإنسان. بالنسبة إلى الأخوة، إذا يمكن رفع الصوت قليلا جزاكم الله خير. ما هي النظرة الإسلامية بالنسبة إلى لباس الإنسان؟ الإسلام ينظر إلى لباس الإنسان من خلال زاويته. الزاوية الأولى الزاوية الأخلاقية، والزاوية الثانية الزاوية الفقهية. نأتي أولا لنتعرف على نظرة الإسلام من خلال الزاوية الأخلاقية. النظرة الأخلاقية لللباس ترتبط بنظرية معروفة عند علماء الأخلاق، وهي أن الباطن له تأثير في الظاهر، والظاهر له تأثير في الباطن. هذه نظرية معروفة عند علماء الأخلاق وعند علماء السير والسلوك. الباطن له تأثير في الظاهر، والظاهر له تأثير في الباطن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن الممارسات الصادرة من الإنسان في حياته العملية وفي حياته الخارجية، هنالك بعض الممارسات المعينة لها تأثير على باطن الإنسان، وهنالك بعض الأمور إذا وجدت في باطن الإنسان تعكس آثارا على ظاهر الإنسان. يعني مثلا من الأمور الباطنية التي تعكس الأثر على ظاهر الإنسان حب الله تعالى أو حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنت ما الذي جاء بك إلى هذه الحسينية؟ ولماذا تركت ما لديك من الأعمال وجئت لتستمع في هذه الحسينية؟ هنالك أمر يعيش في باطنك أدى وعكس هذا الفعل الخارجي في شخصيتك. ذلك الأمر الباطني الموجود عندك هو حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنت من منطلق حب أهل البيت عليهم السلام جئت إلى هذه الحسينية وعطلت جميع ما لديك من الأعمال ومن الأفعال. إذن الباطن له تأثير في الظاهر، الباطن له تأثير في واقع الإنسان الظاهر، كذلك العكس. الظاهر له تأثير في ماذا؟ في الباطن. بعض الممارسات الظاهرية التي تصدر من الإنسان لها تأثير في باطن الإنسان. يعني الآن مثلا لو قلنا بأن الصلاة عمل ظاهري، الصلاة ما هي وظيفتها؟ وظيفتها النهي عن الفحشاء والمنكر. أو الصوم مثلا، إذا قلنا بأن الصوم عمل ظاهري، الأثر المترتب على الصوم ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. التقوى أثر باطني ينبعث من هذه الممارسة الظاهرية عند الإنسان. إذن النظرية الأخلاقية الإسلامية تقول باطن الإنسان له تأثير في ظاهره، وظاهر الإنسان له تأثير في باطنه. بناء على هذه النظرية علماء الأخلاق ينظرون إلى لباس الإنسان. بناء على أن الظاهر له تأثير في الباطن ينظر علماء الأخلاق إلى لباس الإنسان فيقولون بما أن الظاهر له تأثير في باطن الإنسان واللباس من الأمور الظاهرية، إذن حتما لللباس تأثير في باطن الإنسان. لذلك ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من لبس لباسا عاليا فلا بد من التكبر، والمتكبر لا بد له من النار. لاحظوا الرواية، من لبس لباسا عاليا فلا بد من التكبر. يعني ماذا التكبر؟ صفة نفسانية أم صفة خارجية؟ صفة نفسانية. من أين تنبعث هذه الصفة النفسانية؟ لبس اللباس الفاخر الذي يلبسه الإنسان من أجل أن يفتخر على الناس، ومن أجل أن يرتفع على الناس، ومن أجل أن يسمو ويميز عن الناس. هذا اللباس يقود الإنسان إلى تحصيل صفة نفسانية، ألا وهي صفة التكبر. فعلماء الأخلاق يقولون بأن اللباس له تأثير باطني في حياة الإنسان، ولذلك لا بد أن يختار الإنسان اللباس الموافق للميزان الشرعي الذي وضعه الدين الإسلام. إذن هذه هي خلاصة النظرة الأخلاقية للباس الإنسان. نأتي الآن للنظرة الفقهية للباس الإنسان. الفقه الإسلامي ماذا ينظر إلى لباس الإسلام، لباس الإنسان؟ الفقه الإسلامي ينظر إلى لباس الإنسان من خلال زوايا أربع. الزاوية الأولى ملكية اللباس، والزاوية الثانية جنس اللباس، والزاوية الثالثة مقدار اللباس، والزاوية الرابعة هيئة اللباس. من خلال هذه الزوايا الأربع، الملكية أولا والهيئة ثانيا والجنس ثالثا والمقدار رابعا، ينظر الفقه الإسلامي إلى لباس الإنسان. من حيث الملكية ينظر الفقه الإسلامي فيقول: يجوز للإنسان أن يلبس اللباس المباح الذي هو يملكه، وأما اللباس المغصوب فلا يجوز له. ماذا؟ لا يجوز له لبسه. لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا مغصوبا، وإذا لبس اللباس المغصوب فهو إنسان عاصي يكتسب إثما بذلك، ولا تقبل له ممارسة عبادية بذلك اللباس المغصوب. إذن الزاوية الأولى التي ينظر من خلالها الإسلام زاوية الملكية. الزاوية الثانية التي ينظر من خلالها الفقه الإسلامي لللباس زاوية الجنس. ماذا جنس اللباس؟ هل كل جنس من أجناس اللباس يجوز للإنسان لبسه؟ يأتي الفقه الإسلامي يقول: لا يجوز للإنسان أن يلبس الحرير. جنس الحرير لا يجوز للإنسان لبسه. ذلك ورد في الرواية بأن وفدا من النصارى دخلوا على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكانوا يلبسون لباس الحرير، فسلموا على النبي فما أجابهم بالسلام، فجاءوا إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، سألوه عن العلة في ذلك، فأخبرهم بأن العلة هي الألبسة التي يلبسونها، والتي أثارت نظر الجماعة التي كانت مع النبي، وصار اللباس من اللباس الذي يوحي بالرفعة والتكبر على جماعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم جاءوا مرة أخرى سلموا على النبي، رد عليهم السلام وقال بأنهم لما أتوا في المرة الأولى كان معهم الشيطان. لاحظ بأن اللباس يترك أثرا وضعيا على الإنسان قد لا يشعر به الإنسان. فإذا الإسلام كزاوية ثانية ينظر منها من خلال التشريعات الفقهية ينظر إلى جنس اللباس. الزاوية الثالثة ينظر الإسلام إلى مقدار اللباس، فإنه ليس المجال مفتوحا أمام الإنسان في أن يشتري ما يشاء من اللباس، بل لا بد على الإنسان أن يشتري المقدار المعتدل من اللباس. كلما زاد الإنسان في اللباس فوق حاجته كلما كان محاسبا بين يدي الله عن تلك الزيادة. الزيادة في اللباس يعتبرها الإسلام من مصاديق الإسراف، وبالتالي لا بد أن يكون لباس الإسلام على قدر لباس الإنسان على قدر حاجته. من هنا يجب أن ينبه على الأخوات المؤمنات جيدا بأن المرأة التي تواكب نفسها مع مثلا الموضة العصرية وما شاكل ذلك، وتحاول أن تشتري لباسا كلما وجدت لباسا، هذا خلاف المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي يقول على الإنسان أن يشتري لباسا بقدر حاجته، ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تكلف زوجها فوق طاقته، تشتري من اللباس ما تريد على حساب زوجها وتكلف زوجها فوق طاقته، ذلك لا يجوز في نظر الإسلام. وعندما نقرأ سيرة مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نجد بأن الزهراء كانت المرأة المواسية لعلي بن أبي طالب. يوم من الأيام دخل أمير المؤمنين على مولاتنا الزهراء، قال لها: يا بنت رسول الله، هل أعددت الطعام؟ قالت: أبا الحسن، لا يوجد شيء في الدار، لا يوجد شيء من الطعام في الدار. قال لها: ولم لم تخبريني بذلك؟ لم لم تخبريني بأنه لا يوجد شيء في الدار؟ قالت له: أبا الحسن، لقد خفت أن أكلفك فوق طاقتك. لاحظ ما هي سيرة الزهراء وما هي حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. إذن الزاوية الثالثة التي ينظر منها الفقه الإسلامي إلى لباس الإنسان زاوية المقدار. الزاوية الرابعة والمهمة هيئة اللباس. كيف هي هيئة اللباس؟ هيئة اللباس يقول الإسلام: أنا وضعت ضوابط وقوانين، لا بد أن تكون هيئة اللباس على تلك الضوابط. فمثلا الإسلام ينهى عن لبس الرجال لباس النساء، وينهى عن لبس النساء للباس الرجال، وإن كان هذا الآن على قدم وساق. ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وأكو روايات عن أهل البيت في خصوص التشبه باللباس، إذا تشبهت المرأة في لباسها بلباس الرجل وتشبه الرجل بلباسه للباس النساء أو بلباس النساء، لعن وارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لمن فعل ذلك. فإذا هيئة اللباس مقننة من قبل الشرع الإسلامي. كذلك أيضا يأتي الشرع الإسلامي ليقول بأن هيئة اللباس يجب أن لا تكون موافقة لهيئة لباس الكفار. ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومه: لا تلبسوا لباس أعدائي لئلا تكونوا من أعدائي كما هم أعدائي. إذن الإسلام وضع قوانين لهيئة لباس الإنسان، فليس للإنسان أن يلبس أي لباس يريد. اللباس المشابه للباس الكفار يمنع عنه الإسلام، لباس النساء للرجل ولباس الرجل للمرأة يمنع عنه الإسلام، اللباس غير الشرعي يعني غير الساتر ينهى عنه الإسلام. إذن الفقه الإسلامي ينظر إلى لباس الإنسان من خلال زوايا أربعة: من خلال ملكيته، ومن خلال جنسه، ومن خلال مقداره، ومن خلال هيئته. من هذه الزوايا الأربع نستكشف النظرة الإسلامية للباس الإنسان. بعد بيان النظرة الإسلامية من خلال الزاويتين الأخلاقية والفقهية، نأتي إلى بيان الزاوية الثانية، وهي بيان عوامل الانحراف عن اللباس الشرعي. في مجتمعنا نلاحظ مظاهر لللباس غير الشرعي، خصوصا عند المجتمع النسائي وهو محل الكلام. فمن اللباس الشرعي المنتشر في المجتمع النقاب من اللباس غير الشرعي، ومن اللباس وسأبين ذلك، ومن اللباس غير الشرعي المنتشر في المجتمع مثلا الجورب الرقيق أو الجورب الشفاف للمرأة. من اللباس غير الشرعي الموجود في المجتمع اللباس المعطر مثلا، المرأة التي تلبس لباسا معطرا فهذا اللباس لباس غير شرعي. ورد في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت معطرة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، لتوجد ريحها لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب. المرأة التي تخرج والعطر يفوح من ثيابها، هذه امرأة لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إذن مجتمعنا فيه مجموعة من مظاهر اللباس غير الشرعي: لباس النقاب واحد، الجورب الشفاف اثنان، ثالثا اللباس المعطر. هنا نحن نريد أن نفهم ونريد أن نركز على العوامل التي دفعت للانحراف عن اللباس الشرعي الذي كان موجودا في المجتمع. كان في مجتمعنا اللباس الشرعي العباءة البوشية التي تضعها المرأة على وجهها، هذا يمثل اللباس الشرعي الصحيح. لماذا الانحراف عن اللباس الشرعي؟ هنا مجموعة من العوامل. العامل الأول الخطأ في تطبيق الحكم الشرعي. كثير من النساء عندما تسأل أيتها المرأة المؤمنة: أنت مثلا لماذا تلبس النقاب؟ النقاب محرم شرعا. تقول لك ماذا؟ تقول لك: الفقيه الذي أرجع إليه في التقليد يقول بأن كشف الوجه جائز، وإني لا أريد أن أكشف وجهي، طب أكشف عن هذه المنطقة. الفقيه الذي أرجع إليه يقول بأن كشف الوجه جائز، فإذا كان كشف الوجه جائزا العينان من الوجه فكشفهما جائز أيضا. أنا لا أريد أن أكشف تمام الوجه، أريد أن أكشف عن العينين فقط. طب نحن لماذا نريد لا نريد أن نسأل لماذا تكشفي عن حدود العين، لماذا لا تكشفي عن بقية الوجه؟ ما هي العلة التي تدفعك لهذا المقدار من الكشف ولا تدفعك لذلك المقدار بأكمله؟ لا نريد أن نسأل عن ذلك. نريد أن نقول بأن جميع الفقهاء، يجب أن نلتفت جيدا، بأن جميع الفقهاء الذين يفتون بأن كشف الوجه جائز لا يفتون بذلك على نحو الإطلاق، وإنما يقولون يجوز كشف الوجه إذا لم تترتب الفتنة والريبة في المجتمع. أما إذا ترتبت الفتنة والريبة على كشف الوجه فلا يجوز كشفه. وتأمل في الفتوى الشرعية، فقهاؤنا قسمان: قسم يقول كشف الوجه غير جائز، قسم يقول كشف الوجه جائز. القسم الذي يقول كشف الوجه جائز لا يقول بذلك على نحو مطلق، وإنما يقول كشف الوجه جائز إذا لم يستلزم وقوع المجتمع في الريبة والفتنة. أما إذا كانت هنالك فتنة وريبة تترتب على كشف الوجه عند أبناء المجتمع فلا يجوز كشف الوجه. لماذا؟ لأننا عندنا قانون فقهي عام، وهو قانون المصلحة العامة مقدم على المصلحة الفردية. المصلحة العامة للمجتمع يحافظ عليها الإسلام. متى ما تعارض القانون الشرعي مع المصلحة العامة يقف الإسلام في قبال ذلك القانون. إذا كان القانون الشرعي الفردي لأشخاص معينين يتعارض مع المصلحة العامة يلغي الإسلام ذلك القانون الخاص ويقول يجب المحافظة على المصلحة العامة. النظرة الفقهية والتشريعية للأحكام هكذا، متى ما تعارضت المصلحة العامة مع القانون الخاص الإسلام يلغي القانون الخاص. هنا المصلحة العامة للمجتمع إذا كانت هي عدم النقاب وعدم كشف الوجه، بعبارة أخرى إذا كان كشف الوجه يؤدي إلى الفتنة وإلى الريبة وإلى وقوع الشباب في المفاسد، حينئذ ذلك يؤدي إلى المفسدة، والمفسدة تتعارض مع المصلحة العامة، فالإسلام من أجل الحفاظ على المصلحة العامة يلغي القانون الخاص ويقول لا يجوز للمرأة كشف وجهها ولا كشف عينيها. وتأمل، إذا نحن عندنا خطأ في تطبيق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقول إنما يجوز ذلك إذا لم تستلزم الفتنة والريبة، وأما إذا كانت الفتنة والريبة تترتب فلا يجوز. لابد أن نلتفت إلى الحكم الشرعي كاملا لنطبق الحكم الشرعي في موارد. إذا الخطأ في تطبيق الحكم الشرعي عامل أول. العامل الثاني من العوامل غياب الرقابة، غياب الرقابة من قبل أرباب الأسرة. هنا في الواقع أيها الإخوة يجب أن نلتفت جيدا، نحن الآباء مسؤولون عن اللباس الذي يلبسه أولادنا، ومسؤولون عن اللباس الذي تلبسه بناتنا. أنا كأب لابد أن أراقب ابني ماذا يلبس من اللباس. إذا كان اللباس ليس شرعيا لابد علي أن أمنعه من لبس ذلك اللباس، ولابد على الأب أن يراقب ابنته أيضا فيما تلبس من اللباس. متى ما كان اللباس شرعيا أقرها على ذلك، متى ما كان اللباس ليس شرعيا يجب عليه أن يقف في المقابل. بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان مسؤول عن تجنيب أولاده وتجنيب بناته لللباس غير الشرعي الذي يكون أو الذي يمهد الطريق للعذاب والذي يمهد الطريق للمعاصي. لا بد أن تكون لدينا رقابة موجودة على لباس بناتنا وأولادنا. ولدي ماذا يشتري من اللباس؟ قد بعض الآباء يدفع لأولاده من الأموال ما شاء الله من أجل أن يشتري له لباسا معينا، ولكنه لا يدري ما هو اللباس الذي اشتراه ولده. وكذلك بنته يعطيها الأموال وهي تذهب إلى السوق مع أمها مع أخواتها، ما تراه من اللباس في الأسواق، اللباس الشرعي وغير الشرعي، تشتريه من غير رقابة الأب. فينبغي على أرباب الأسر تشديد الرقابة على أولادهم وعلى بناتهم فيما يلبسون من اللباس. ثالثا، عامل الثالث من عوامل الانحراف عن اللباس الشرعي عدم الشعور بالانتماء. وقد أشرنا إلى هذا العامل وتحدثنا عنه مفصلا، وقلنا فيما سبق بأن الإنسان متى ما كان يشعر بالانتماء للجهة التي هو ينتمي إليها كلما حاول أن يحافظ على قوانين تلك الجهة، ولكن كلما لم يشعر بالانتماء كلما ابتعد عن ذلك. معنى ذلك نحن هل نشعر بالانتماء لأهل البيت عليهم السلام؟ في كل الأوقات، أم نشعر بالانتماء لأهل البيت فقط عندما نأتي إلى الحسينية أو عندما تأتي المناسبة الدينية؟ هناك كثير من الناس، أو هنالك بعض الناس حتى لا نظلم الفئة الكثيرة، لا يشعرون بالانتماء لأهل البيت عليهم السلام إلا إذا جاءت المناسبة الدينية. إذا جاء المحرم، نعم كان لديه شعور بالانتماء. إذا جاءت المناسبة الدينية أصبح لديه شعور بالانتماء. وأما إذا لم تكن هنالك مناسبة، أين هو وأين أهل البيت؟ هو شيء وأهل البيت شيء آخر. ومتى الإنسان ابتعد عن الشعور بالانتماء؟ كلما خالف القانون. قلنا الرواية وسمعتها مني عن النبي الأعظم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان هذا الزاني يشعر بالانتماء عندما يقدم على تلك الجريمة القبيحة لما أقدم عليها، ولكنه لا يشعر بالانتماء. لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن، وهو مؤمن، لذلك أقدم على فعلها. المرأة المؤمنة يجب عليها أن تشعر بالانتماء إلى المولاة الزهراء عليها السلام وإلى السيدة زينب في جميع تصرفاتها وتحركاتها، فيما تلبس من اللباس يجب عليها أن تلتفت جيدة إلى أن ذلك اللباس هل هو اللباس المرضي عند السيدة الزهراء أم هو لباس مرفوض عند مولاتنا الزهراء عليها السلام. الزهراء ماذا تقول عنها الروايات؟ تقول الروايات: لما اغتصب الأول فدكا من الزهراء بعد وفاة رسول الله وجرت المآسي الأليمة على المولاة الزهراء من إحراق بابها ومن كسر ضلعها ومن إسقاط جنينها وما إلى ذلك من المآسي التي حلت بالمولاة الزهراء. والأعظم من ذلك ومن المصائب التي جرت عليها: اغتصبوا منها فدك التي وهبها لها النبي الأعظم. كان من حقها الشرعي أن تطالب بفدك، وخرجت الزهراء عليها السلام لا للمطالبة بحق شخصي، وإنما خرجت الزهراء لكي تثبت حق المولى سيد الموحدين، وتثبت بأنه هو الأحق بالخلاف. كيف خرجت الزهراء؟ ماذا أسمع أنا؟ وماذا تسمع أنا؟ وماذا تسمعين أيتها المرأة؟ تقول الرواية: لافت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها. لاحظ تعبير الرواية: لافت خمارها على رأسها. الخمار هو الذي يستر الوجه والرأس ويكون منحدرا على الصدر تقريبا مثل البوشي. لافت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها، وهل اكتفت بذلك؟ خرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها، خرجت تمشي بين النساء لكي لا تميز أين هي الزهراء. تطأ ذيولها، يعني كان ثوب الزهراء طويلا يستر قدميها إلى الحد الذي كانت تطأه سلام الله عليه. تطأ ذيولها، يعني كانت ثيابها من الطول إلى مكان حيث كانت تطأ تلك الثياب. ولما أقبلت لتطالب بالحق الشرعي، تقول الرواية: فأنيقت بينها وبين القوم ملاء. لم تقف الزهراء أمام الرجال ولم تخاطب الأول والثاني أمام الرجال، وإنما وقفت والحجاب الشرعي بينها وبين الرجال، وما خرجت لولا تلك المصيبة العظمى وتلك المصيبة الكبرى. وإلا أين الزهراء وأين مجامع الرجال، وهي التي تقول خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها. هل تشعر المرأة بالانتماء إلى هذه الزهراء أم إلى زهراء أخرى؟ إذا كانت المرأة تشعر بالانتماء إلى هذه الزهراء، إذن يجب أن يكون سلوكها كسلوك الشهيدة الزهراء عليها السلام. هل تشعر المرأة بالانتماء إلى زينب؟ ماذا كانت زينب؟ تقول الرواية عن يحيى المازني: جاورت أمير المؤمنين عليه السلام سنين متمادية، فلم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها شخصا، وكانت إذا أرادت الخروج إلى قبر رسول الله أخرجها أمير المؤمنين في الليل المظلم مع الحسن والحسين ومعه عليه السلام، وإذا وصل إلى المسجد أطفأ القناديل. سأله الإمام الحسن عن ذلك فقال له: حتى لا يرى أحد شخص أختك زينب. هل تشعر المرأة بالانتماء إلى هذه إلى زينب هذه أم إلى زينب أخرى؟ المرأة هل تشعر بالانتماء إلى نساء الحسين؟ تقول الرواية: عندما سلبت النساء ولم يترك القوم على النساء شيئا، وإذا بالنساء يسترن وجوههن بأيديهن. هكذا كان حال نساء الحسين، لا يجدن ساترة ولا يجدن لباسا ولا يجدن ما يغطين به الوجه الشريف، وإذا بهن يغطين وجوههن بأيديهن. هل تشعر المرأة بالانتماء إلى هذه النسوة، إلى الزهراء، إلى زينب، إلى نساء الحسين؟ هكذا كن نساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلا بد من الشعور بالانتماء، وعندما يفقد الإنسان وتفقد المرأة الشعور بالانتماء فإنها تنحرف عن الحجاب الشرعي. رابعا من العوامل المساهمة في الانحراف عن اللباس الشرعي عدم الشعور بالعقوبة الأخروية التي تترتب على عدم المحافظة على اللباس الشرعي. كثير من النساء قد لا يشعرن بعظمة العقاب الأخروي، لذلك يتساهلن في أمر الحجاب ويتساهلن في كشف الوجه ويتساهلن في كشف العينين لعدم الإحاطة ولعدم الشعور بالعذاب الأخروي. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: دخلت يوما مع الزهراء على الرسول الأعظم وإذا به يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديد. قالت له الزهراء: ما بك يا رسول الله؟ قال لها: بني، لما أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي يعذبن على حال لم أتحمل النظر إليه. قالت له الزهراء: وماذا رأيت يا أبتاه؟ وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال لها، صار النبي يعد من ضمن ما قال، قال لها: لقد رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماؤها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها. قالت له الزهراء: وما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال لها: أما المرأة التي كانت معلقة من شعرها ودماغها يغلي هي المرأة التي كانت لا تحافظ على ستر شعرها أمام الناس، وأما المرأة التي كانت تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها فهي تلك المرأة التي كانت تتزين أمام الأجانب. عندما تخرج المرأة متزينة تلبس اللباس المزين، العباء المزكرشة، عندما والنار توقد من تحتها. العذاب الأخروي للمرأة السافرة، للمرأة التي لا تحافظ على اللباس الشرعي، عذاب شديد لو راجعت المرأة تلك الروايات. إذن العوامل متعددة فينبغي الالتفات إليها من أجل المحافظة على اللباس الشرعي الذي أمرنا به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الحديث عن النقطة الثالثة والأخيرة بنحو من الاختصار، وهي بيان الآثار السلبية المترتبة على اللباس غير الشرعي. عندما تخرج المرأة متنقبة أو تخرج سافرة عن وجهها، أو عندما تخرج بالجورب الشفاف وهكذا، هنالك آثار سلبية تترتب على ذلك. الأثر الأول انتشار العلاقات غير المشروعة، وهذا أمر يضج منه مجتمعنا إلى درجة قد أنت لا تتصورها. انتشار العلاقات غير المشروعة في المجتمع على قدم وساق. قد تقول بأني أبالغ في ذلك، لعله لعدم اطلاعك ولعدم علمك بالأمر، ولكن من يطلع على حقيقة الحال سيجد بأن العلاقات غير المشروعة منتشرة في المجتمع على قدم وساق. نعم، على قدم وساق. ومن أسباب ذلك عدم حفاظ المرأة على حجابها الشرعي. لو كانت المرأة محافظة على حجابها الشرعي لكانت بعيدة عن الرجال، ولكن عندما كشفت عن مفاتنها، عندما كشفت عن عينيها والعينان منطقة الخطر، عندما كشفت عن محاسنها بدأت العلاقة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. تبدأ المسألة من النظرة اللامشروعة إلى العلاقة غير المشروعة، وهذا من الآثار السلبية. من الآثار السلبية أيضا فساد الشباب. هذا الشاب المتوهج الذي يعيش الغريزة المتوهجة، والذي يتوقد من شدة غريزته عندما يرى أمامه المرأة كاشفة عن مفاتنها، كاشفة عن عينيها، وأي منطقة أعظم من تلك العينين، ماذا تراه سيصنع إذا لم يكن قادرا على أن يتصل بامرأة بعلاقة غير مشروعة؟ ماذا سيصنع؟ سيفسد داخليا وسيمارس الأمور اللامشروعة التي يستطيع أن يمارسها بوحده. الأمراض والانحرافات الجنسية اللامشروعة والتي يستطيع أن يمارسها بوحده سيمارسها بوحده. يقول مولانا الصادق عليه السلام: كم من نظرة أورثت حسرة طويلة عندما ينظر إلى تلك العينين الخلابتين وإلى ذلك الوجه الفاتن وهو لا يستطيع أن يصل إلى مراده. ستظل الحسرة في قلبه على تلك العينين وعلى تلك الفتنة، وسيمارس الأمور اللامشروعة من أجل أن يلبي نداء غريزته الجنسية. فساد الشباب الداخلي من الآثار السلبية للحجاب غير الشرعي واللباس غير الشرعي، من الآثار السلبية والتي يعود أثرها على المرأة نفسها وعلى المجتمع أيضا، انتشار ظاهرة المشاكسة. فإن الشباب عندما ينظر إلى فتاة غير ملتزمة بحجابها سيندفع إليها بطبيعة الحال، عندما يرى فتاة محتشمة محجبة محافظة على اللباس الشرعي لن يتقرب منها، ولكن عندما يرى امرأة فاتنة كاشفة عن مفاتنها وعن محاسنها يقول: لو أن هذه المرأة ليست تريد أن أتصل بها اتصالا ليس بمشروع، أو ليست تريد أن تنتقل إلى هذه الأجواء، لما خرجت بهذه الهيئة. وقد رأيت بعيني هاتين وإلا عميتا، والكثير منكم قد رأى ذلك مرارا وليست مرة واحدة. رأيت النساء، بعض النساء المتنقبات، إذا مررن بمجموعة من الشباب ينظر إليهن ويتبادل النظرات، بل تكون هنالك محاولة لإنشاء علاقة. بعيني رأيت ذلك أكثر من مرة، وأعلم بأن الكثير منكم قد رأى ذلك. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يسدلن عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما تكون المرأة محجبة محافظة على سترها محافظة على لباسها فإنه لا أحد يؤذيها، وعندما تكون المرأة بعيدة عن الحجاب واللباس الشرعي سيشاكسها الغير وسيشاكسها الشباب وسينظر إليها بالنظرات اللاشرعية والنظرات ذات الريبة وذات الفتنة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يستن عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما ترى المرأة محتشمة محجبة عفيفة فإن الإنسان يكون بعيدا عنها، ولكن عندما ترى المرأة مبتذلة كاشفة عن مفاتنها عن محاسنها فلا تلومن إلا نفسها إذا آذاها أحد من الأشخاص. هذه آثار سلبية تترتب على اللباس غير الشرعي، يجب الالتفات إليها جيدا، ويجب أن نحافظ على لباسنا، ويجب على المرأة أن تحافظ على لباسها، اللباس الذي تقره الزهراء عليها السلام، اللباس الذي ترضاه زينب، اللباس الذي يرضاه الحسين عليه السلام. وإلا فلا يصح للمرأة أن تقول إني من شيعة الزهراء وهي تخالف الزهراء في لباسها. كان أهل البيت وكنا نساء الحسين عليه السلام يحافظن على سترهن كما ذكرنا، حتى في الحالات الحرجة، في الحالات التي يفقدن فيها الستر ويفقدن فيها الحجاب مع ذلك يسترن وجوههن بأيديهن. عندما قتل جميع الأنصار وعندما قتل جميع أولئك الأشخاص الذين تشرفوا بنصرة الحسين وليس هنالك من يدافع عن نساء الحسين، ليس هنالك إلا زين العابدين وهو عليل مريض، كلما أن تلوى الصوت على بدنه والمسامير تطعنه في صدره من كل ناحية ومكان، الإمام الحسين أراد أن يبقي أحدا لحفظ النساء ولكنهم جميعا أرادوا نصرة الحسين. يقول له: أنت الشمامة التي أشمها من أخي الحسن إذا اشتقت إليه. بني قاسم ارجع إلى الخيمة حتى تبقى مع النساء والأطفال والأيتام. القاسم بطل هذه الليلة، القاسم وإخوة القاسم الذين قدمهم الإمام الحسن بين يدي الحسين عليه السلام. 4 من الأولاد سلم أحدهم و3 منهم قتلوا بين يدي الحسين، وكان منهم بطلان في أرض كربلاء، الأول عبد الله بن الحسن والثاني القاسم بن الحسن. عبد الله بن الحسن ذلك الذي حينما عزم الحسين على الخروج إلى الحملة الأخيرة وودع النساء والأيتام وخرجت زينب لتودع الحسين، التفت إليها الإمام قال لها: أخي زينب، الله الله في الأطفال، لا تدعي أحدا من الأطفال يخرج إلى المعركة. ولكن تقول الرواية: لما سقط الحسين على الأرض واحتوشوه الأعداء وإذا بطفل صغير دون 11 من عمره وهو عبد الله بن الحسن أراد الخروج للدفاع عن عمه الحسين، أمسكته زينب ولكنه أفلت من يديها وخرج إلى المعركة وأكب بنفسه على عمه. فأقبل كعب بن أبجر يريد أن يضرب الحسين بسيفه، وإذا بذلك الطفل الصغير يقول له: أتضرب عمي يا ابن الخبيثة؟ لا كان ذلك أبدا، وهو دون 11 من عمره مد يده فضربه اللعين على يده فقطعها حتى أطنها إلى الجلد، بقيت يده معلقة لا يعرف ماذا يصنع. أكب على عمه الحسين قال: عم أبا عبد الله، لقد قطع الأعداء يدي. قال: بني أبشر بلقاء جدك رسول الله، ما زال عبد الله مع عمه الحسين. يقول حرملة بن كاهل: رأيته متحيرا، رأيته متألما من ضربة السيف، فقلت سأريحه من الدنيا، وضعت سهما في كبد القوس سددته نحو الغلام وإذا به يخر عفيرا على صدر عمه. ومن أولئك الذين قضوا بين يدي الحسين القاسم بن الحسن بطل هذه الليلة رضوان الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليه. جاء للحسين، رفض الحسين أن يخرج القاسم، رجع القاسم مهموما إلى الخيمة، تذكر أمر العوذة التي كتبها له أبوه الحسن، فتح العود وإذا قد كتب فيها: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، استبشر القاسم، جاء إلى عمه الحسين أعطاه العودة، فتحها الحسين لما رآها سالت دموعه من عينيه، قال: أخي أبا محمد، انظر إلى أخيك الحسين وحيدا فريدا. يا الله! التفت الإمام سلام الله عليه إلى القاسم: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: أحلى من العسل بين يديك أبا عبد الله، أو تمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي وإني أراك وحيدا فريدا. التفت الحسين: أخي زينب، رملة، رباب، أخي زينب، ناوليني صندوق أخي الحسن المسموم. أتت له بالصندوق، استخرج منه لباس أخيه الحسن، قباء الحسن، عمامة الحسن، وهنالك نادى: يا زينب ويا رملة ويا أم كلثوم، قمنا لزفاف الشباب. وتوجه إلى المعركة كبش الكتيبة، قوم بس عاد منها. يخلونا نزف الشباب، ترى ماكو احد مع الحسين. ها كبش الكتيبة، قوم بس عاد، زف مهجة المسموم على زوجة تسكت، تنهض يا ابو فا يا ضيغم الباء، تنهض يا ابو فاضل يا ضيغم الباء. هذا ما هو قا نسوان زفوا، آجركم الله. أدخله الحسين على زوجته المسمات له، بينما هو معها وإذا بالنداء: أمام الناصر ينصرنا، أمام المغيث يدب عن مهجة الزهراء. آجركم الله. فقام القاسم مناديا: لبيك لبيك أبا عبد الله. خرج القاسم، آجركم الله، نادى الحسين: يا زينب، يا رملة، يا سكينة، يا ربا، قمنا لوداع الشباب. قومي يا سكينة ويا رملة، يا زينب يا ربا، قومي يا سكينة ويا رملة، يا زينب يا ربا، قوموا مع كل النساء في فرض ضجة وانتحى. كل من ينادي بصرخة وداعت الله: يا الله! هذه تشم، هذه تضم، هذه تنادي في أمان. يا الله! أقبلت أمه الحنون، ضمت الشباب إلى صدرها، وإذا بالحسين قد شق عمامته إلى قسمين، جعلها على هيئة الكفين. التفتت أمه وقد ارتاع قلبها: ما هم ناس بمنك يا عطش، ما هم ناس بمنك يا عطش، اتلبس ولاد الباس. يا الله! ودع الشباب عمه، خرج إلى المعركة: إن تنكروني فأنا شبل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. آجركم الله. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا شباب وجهه كفلقة القمر، فقال الأزدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأسكلن أمه وأباه فيه. قلت: إن القوم قد كفوا كذلك. فقال: لا بد من ذلك. آجركم الله. بينما القاسم يقاتلهم وإذا به قد انقطع شسع نعله. يا الله اين الصرخة وشبابا وقاسما يا زهراء يا ابا عبد الله. فمر على الازدي فشهر الازدي سيفه وفتح باعه. يا ابا محمد الحسين عظم الله اجرك ضرب الخاتم على يا الله. واذا بالصرخه من وسط المعركه ادركني يا حسين اغثني يا حسين. يا الله يا الله يا الله. اقبل الحسين مسرعا وجد الشباب مفضوخ الراس انحنى عليه وضع صدره على صدره ونادى بني قاسم عز على عمك ان تدعوه فلا يجيب او يجيبك فلا تنفعك اجابته. هذا يوم قل ناصره وكثر واتره. يا الله. حمل الشباب على صدره. يقول حميد بن مسلم نظرنا الى الحسين واذا به يحمل القاسم وكانت رجلاه تخطان في الارض فحيرنا هل هو قصر في الحسين ام طول في القاسم. دققنا النظر واذا بالشباب قد انكسر ظهره. صح ونادي وشبابه. أقبل بالشباب وضعه وراء الخيمة حتى لا تراه النساء وصار ينظر إليه سارا وإلى ابنه الأكبر سارا. يا شبان بالله لا تونوا ويا ويا ترى مفجوعها. يا شبان بالله لا تونوا اتفجعون قلبي من تلوجه جابه ومدده ما بين ويا ويا جابه ومدده ما بين بجاعدهم يا ويلي وهم ماما وبس ما سمعن النسوان اجت زينب تصيح الله مبارك مبارك بين سبعين الف سبعين الف جابوا بدال الشمع بالنشاب بالنشاب زفوا وعن الحنة وعن الحنة بدم الراس بدم الراس. اقبلت ام منادية وشباب اهل القبر يا ولدي زبين المحنة للقبر يا ولدي زبين بعدك بعدك شباب شباب وما لو يندخل قبرك على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نصب المآتم. نسألك وندعوك عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين.
بارك الله في النشام. هذا النصغاتي
انظر لي الخيام يا ولي
الصف العيب صوب وعيب شاح يصير أبصر. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. فانظر للقيم يا وليدي يا القشمو. ارفع لي يديك هادي، ارفع يديك عيونك. انظر للقيم يا وليدي يا القشمو. انظر للحرب جيش صفور مجموع. أفرح له أنا أفرح له وأنوحي عليه وأجري دموع ولعيد صوب لي وعيب شاحي صيل أبصر. لعيد صوب لي وعيب شاحي صيل أبصر. يا جاسم شين تعيد أيام ودمك. يا جاسم شين تعيد أيام ودمك. أنو ألف وصف الحير يتبدلي بأحزاب. بارك الله بكم، بارك الله بن شامل. ويمدالي الفرح نوحي ودمي ويشجع. أنا كل ظني يشوفك ميعريس يبصوا وتعالي لك جسد شفتك على التربة وريتك حي. يا جاسم حي شوف ايش صار وريتك حي. يا جاسم حي شوف ايش صار. الخدمة حبيبي. ألف وصف العريس يتبدل بأحزاب ويبدالي الفرح نوحي وسامي ويشجع. كل ظني أشوفك معريس ينصوى وتعالي جسد شفتك على التربة وريتك حي. يا جاسم حي تشوف ايش صار والله ريتك حي. يا جاسم حي تشوف ايش صار. للشاعر الأستاذ جابر الكاظمي. ناديتك وتسعر بالحق أوين واني لي محمد المعطورة وانه وحن حنات الناقة المعطي ترحنه علي الله يبارك في اعماركم. حق الشباب عالشباب عمي هالليله ده اشوف ما شاء الله الحضور. الله يبارك في اعماركم دنيا واخره. الحضور حضور كلها شاب ان شاء الله شباب ويساعدونا ان شاء الله ويسمعوا الامام الحسن هناك بالبقيع يسمعوه الليله. ترفعون اصواتكم وتجاوبون جزاكم الله خير الجزاء. صار الفرح نوح ودمع طفوا الشمع طفوا الشمع. ابن انذبح المنتشع طفوا الشمع طفوا الشمع. بارك الله بالنشم لا تقصر الليلة. صار الفرح نوح ودمع طفوا الشمع طفوا الشمع. ابن انذبح المنتشع طفوا الشمع طفوا الشمع. غصن الجنيته بدمعي سقيته وبالطف لقيته يسيل دموع. صار الفرح نوح طفوا الشمع طفوا الشمع. ابني الذبح صاري الفرح نوحي ودمي طفو الشميع طفو ما شاء الله ابني الذبح المن تشيع طفو الشميع طفو الشميع وبعده غصن الجنية بدمعي سقيته بالطاف لقيته يسيل دموم غصن الجنيته بدمعي سقيته بالطاف لقيته يسيل صار الفرح صار الفرح نوحي ودمي طفوش المظلوم والمسموم امام الحسن هو اجازك ان شاء الله صار الفرح نوحي ودميع طفو الشميع طفو الشميع ابني الذبح المنتشيع طفو الشميع طفو الشميع غصن الجنية بدمعي سقيته وبالطاف لقيته يسيل دموع ايه غصن الجنية Oh, هذا النصراتي حلم غافي حضن صبري على المامي اشتغلت جيته لو اللحظة دعت عني وقرب لاهي تعنيته قلت ابني اش اعز عندي من ابني وانا ربيته لو انجت من فرقعت على سيجت عمري مشيته اسرع امل وحصيت صبر
أسرع أمان وحصيت صبور